نعم طيب صحيح. والمعصية ما هي؟
هي فعل المنهي عنه مخالفة الأمر.
صحيح. طيب صفة المحبة ثابتة لله أليس كذلك؟ من الذي نعم من الذي أنكرها؟
الذي أنكرها الأشاعرة أنكروها بما قارنوها بمحبة المخلوق التي أنكرها العطف والميل فأنكروا
صحيح. جميع المعطلين أنكروها ولا بعضهم أو أكثرهم؟ تقريبا كلهم. صحيح. دليلهم؟
دليلهم أنه لا بد من المحب ومن يتخذ محبا يعني مناسبة وليس من الخالق المخلوق مناسبة. الإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال لا نترك صفة أثبتها الله تعالى نفسه لشغب الجهل.
أحسنت. طيب ما مناسبة إيراد الحديث في الباب هنا؟
المؤلف يرى أن السفر
أنه رخص. نعم.
ولكن صحيح أن الحديث لا يرى منه لا يوجد فيه ما يدل على أن السفر رخص.
صحيح. وإلا لو أخذنا بقاعدة المؤلف لذكرنا الحديث في عدد من الأبواب، في كل باب فيه رخصة نذكر هذا الحديث، إذن هو لا يتعلق بهذا الباب في الواقع. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى 2 ركعة، رواه مسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة قراءة أقوال السلف في الزاد تكون في الأخير، لكن في البلوغ يعني الوقت فيه سعة، فنقرأ بعض الأشياء. ما زلنا في ما روي عن عمرو بن قيس، آخر جملة عنه رحمه الله قال كان إذا نظر إلى أهل السوق بكى، ثم قال ما أغفل هؤلاء عما أعد لهم. وننتقل إلى عمر بن ذر يقول قال عمر هذا آنسك جانب حلمه فتوثبت على معاصيه، أفأسفه تريد؟ أما سمعته يقول فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم. أيها الناس أجلوا أيها الناس أجلوا مقام الله بالتنزه عما لا يحل. ثم قال فإن الله لا يؤمن إذا عصي. أنا في الحقيقة هذه العبارة الأخيرة تعجبت من توفيق الله له، فإن الله لا يؤمن إذا عصي، اجعلها على ذهنك ونصب عينيك. ويقول سمعت ابن محيريز يقول اللهم إني أسألك ذكرا إيش فيه خاملا. أحسنت. اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. وقال كان ابن محيريز إذا مدح قال وما يدريك وما علمك، يعني ما أدراك أني بهذه الصفة. وعن خالد بن دريك قال كانت في ابن محيريز خصلتان ما كانتا في أحد ممن أدركت من هذه الأمة، كان أبعد الناس أن يسكت عن حق بعد أن يتبين له حتى يتكلم فيه، غضب من غضب ورضي من رضي، وكان من أحرص الناس أن يتكلم من نفسه أحسن أن يكتم من نفسه أحسن ما عنده. طبعا هي العبارة اللي في المطبوع أن يتكلم، لكن أنا أظنها تصحيف وأن صوابها وكان من أحرص الناس أن يكتم من نفسه أحسن ما عندي. قطعا أن هذه صحة العبارة وهي تتناسب مع دعائه السابق وكلماته الأخرى التي تدل على أنه كان من الذين يعتنون بجانب الخمول وعدم الذكر. ننتقل إلى أحاديث بلوغ المرام. ذكر المؤلف حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أيام أو 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث ليتحدث عن مسألة المسافة التي إذا قطعها الإنسان أخذ حكم المسافر، ولهذا ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المسألة التي هي متى يعتبر الإنسان إذا خرج من بلده مسافرا من أمهات مسائل السفر، ووقع فيها يعني اضطراب عظيم جدا بين العلماء، والخلاف فيها كثير متشتت ومتشعب إلى درجة كبيرة، بحيث حكى ابن المنذر وحده نحو من 20 قول في هذه المسألة، فيها تشعب ويعني فيها كما قال ابن تيمية اضطراب. من أحسن ما وصفت هذه المسألة فيها اضطراب من حيث كثرة الخلاف وعدم وضوح المرجح. يقول رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه كان إذا خرج مسيرة 3 أميال. عندنا في الحساب عندنا البريد والفرسخ والميد، البريد والفرسخ والميد. فالبريد 4 فراسخ والفرسخ والفرسخ 3 أميال. أطول هذه الأقيسة أو الوحدات هو البريد، ثم أصغر منه الفرسخ، ثم أصغر منه الميل. فأصغر هذه الوحدات هو الميل. فإذا أردت أن تعرف الفرسخ والبريد فلا بد تعرف الميل. فإذا عرفت الميل عرفت الفرسخ، وإذا عرفت الفرسخ عرفت البريد. إذا تحصل أن لا بد لنعرف هذه الأشياء نعرف الميل. الميل فيه اختلاف عظيم، يبدأ من 1600 متر وينتهي إلى نحو 1850 متر تقريبا، من 1600 إلى 1800. ففي اختلاف كثير، وهم ضبطوه بأشياء كثيرة، وكنت أتمنى أني أجد وقت أقوم بنفسي بحساب الميل، لأن الميل يترتب عليه إذا رجحنا أو كما سيأتي مذهب الجمهور بالمسافة تحتاج إلى ضبط هذا الأمر. والجمهور الذين ذهبوا إلى التحديد بالمسافة أقوالهم تختلف، عند المعاصرين تبدأ من 66 كيلو وتنتهي إلى نحو 85 كيلو، بعضهم أكثر بعضهم أقل، ومعلوم أن بين هذه المسافات فرق كبير. المهم أن إن شاء الله لعله إذا تيسر لي أقوم بالحساب حسب ما ذكره العلماء المتقدمون من حساب الميل، إما بالقدم أو بالذراع بحسب ما أرى أنه أدق. ولكن إلى ذلك الحين أعتبر في هالباب مقلد للذين ذهبوا إلى التحديد ب80، أرى أنه هو الأقرب بسبب شهرة وكثرة القائلين بهذا القول. وأظن أن بعض الذين ذهبوا إلى هذا قد حرروه، لأن بعضهم ممن لا يذكر الأقوال بدون تحرير، فنقلد هذا القول إلى أن يتيسر الإنسان البحث فيه. اختلف العلماء في المسافة التي إذا قطعها الإنسان أصبح مسافرا على أقوال كثيرة. نبدأ بالقول الأول ونختصر إن شاء الله، وذكرت في شرح الزاد كثير من الأقوال والأشياء والبحوث حول هذه المسألة، هنا نلخص ونحرص على ما يتعلق بحديث أنس. القول الأول أنه مسيرة 3 فراسخ. ودليل هؤلاء واضح وهو حديث أنس، واستدلوا بأمر آخر وهو أن هذا التحديد مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، لكن عمر وابنه قالوا 3 أميال، أخذوا، لا أقول أخذوا، أقصد اختاروا 3 أميال، لكن هو جزء من الحديث لأنه قال مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ، والشاك هو شعبة. وأيهم أطول، الميل أو الفرسخ؟ فالاحتياط أن نقول ثلاث فراسخ. القائلون بهذا القول، في إشكال هذا القول من حيث القائلين به، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لم يقل أحد بهذا الحديث، مثل ابن الجوزي فإنه قال لم يذهب إلى هذا الحديث أحد من الفقهاء. في المقابل ذهب إليه بعض المتأخرين أو عدد من المتأخرين، ويشعر كلام ابن حجر أنه يميل إليه أيضا، وهو مذهب الظاهرية، وهو مذهب الظاهرية. لكن يبقى أنه يعني أن القائلين بهذا القول قلة، يعني مما حدا بهذا بابن الجوزي أن يقول لم يذهب إلى هذا الحديث أحد. الآن تبين معنا أن الذين ذهبوا إلى هذا الحديث، يعني إذا تركنا المتأخرين ولم نعتد بخلافهم مثلا، فنقول لم يذهب إلى هذا القول إلا الظاهرية، ومال إليه يعني بعض الشيء الحافظ ابن حجر. الجواب عن الاستدلال بحديث أنس، أجابوا عنه بأجوبة. الجواب الأول أنه مروي عن أنس نفسه الذهاب إلى خلاف ما في هذا الحديث، فإنه ذهب إلى تحديد القصر بخمس فراسخ أو بخمسة فراسخ رضي الله عنه وأرضاه. الجواب الثاني أن مقصود أنس بقوله إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام بيان المسافة التي إذا قطعها الإنسان وهو يريد السفر الطويل بدأ بالقصر، كان يقول لا يبدأ بالقصر إلا بعد ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. وهذا الجواب هو أضعف الأجوبة، لأن أنس سئل عن سؤال صريح عن قصر الصلاة، ولم يسأل عن متى يبدأ بقصر الصلاة. ثم لم يذهب أحد من الأئمة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يبدأ بالقصر إذا سافر إلا بعد أن يقطع ثلاثة فراسخ، إلا في قول شاذ لا ينظر إليه. فهذا الجواب ساقط في الواقع، ضعيف جدا. الجواب الأخير أن هذا الحديث رواه مسلم، لكن بعض أهل العلم قال هذا الحديث لا يصح، وهذا جواب أو أشار إليه العيني، وقال إن يزيد الهنائي هذا الذي سأل أنس غير معروف وكيف تفرد بهذا الحديث المهم، كما أن الحافظ بن حجر قال عنه مقبول، يعني فيه شيء من الضعف، لكن مع ذلك يبقى أن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. إذن ذكرنا كم جواب؟ ثلاثة أجوبة. وأنا أقول إلى الآن لم أقف على جواب واضح صريح على هذا الحديث، جواب يعني يقتنع به الإنسان لم أقف إلى الآن. أقوى ما أرى أنه من الأجوبة أنه لم يذهب إليه أحد، أن الأئمة تنكبوه لم يقولوا به مع صراحته. يعني يزيد سأله متى يقصر الإنسان الصلاة إذا خرج، فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قصر إذا قطع مسافة 300 أو 3 فراسخ. فعدى هذا الجواب لا أرى، أن لم أجد جوابا عن هذا الحديث، ويبقى في الحقيقة حديث مشكل، وهو كما قال الحافظ بن حجر من أوضح الأحاديث في الباب، وهو أشبه ما يكون بالصريح. لكن باعتبار أنه لم يذهب إليه الأئمة، نقول أنه يعني لا نذهب إليه لهذا السبب، وهو أنه لم يذهب الأئمة. ولو كان أيضا هناك سبب آخر يمنع من الذهاب إليه، وهو أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حدد يعني مسافة معينة يسافر الإنسان إذا قطعها، لكان مثل هذا مما ينقل، هذا الشيء مثله ينقل. فلما لم ينقله إلا أنس فكأنه فهم منه، ولهذا لم يأخذ به الأئمة الأربعة ولا الفقهاء السبعة، ولم يأخذ به أحد، لم يأخذ به أحد إلا الظاهرية. القول الثاني أنه مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة ثلاثة أيام، وهذا مذهب الأحناف، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، فقالوا هذا دليل على أن السفر الشرعي محدود بثلاثة أيام. والجواب على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث بيان مسافة القصر، بدليل أن لهذا الحديث روايات صحيحة، مسيرة يوم، مسيرة يوم وليلة، مسيرة يومين، ما يدل على أن التحديد الذي فيه لا يقصد منه تحديد مسافة السفر. الدليل الثاني لهم أن علي رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافر الإنسان فإنه يمسح المسافر 3 أيام بليالهن، فقالوا هذا دليل على أنه حد المسافر مسيرة 3 أيام. والجواب عليه أيضا أن هذا الحديث لم يأتي في سياق بيان مسافة السفر، بدليل أن الإنسان قد يسير مسافة يوم وليلة ويمسح 3 أيام، أليس كذلك؟ متى؟ ذلك إذا قطع ما يقطع في يوم وليلة قطعه في 3 أيام، فإنه الآن هو مسيره مسيرة كم؟ يوم وليلة، ولكنه يجوز أن يمسح 3 أيام. وهذا القول فيه ضعف. القول الثالث مذهب الجماهير المالكي والشافعي والحنابلة وعامة الأمة أنه 4 برد، 4 برد، هذا ذهب إليه عامة الناس، و4 برد مسيرة يومين. ويجب أن تعرف أن العلماء جعلوا الضابط في السفر هو قطع المسافة وليس مدة السفر، ومن قال منهم يوم أو يوم وليلة أو 3 أيام يقصد المسافة التي تقطع في مثل هذه المدة، فالمعول عندهم ليس الوقت وإنما لقطع المسافة، قطع المسافة. طيب، دليل هؤلاء ما صح عن ابن عباس وابن عمر أنهما أفتيا بذلك فتوى صريحة أن الإنسان إذا سافر مسيرة 4 برد قصر الصلاة وأفطر، وهي فتاوى صريحة صحيحة عن ابن عباس وابن عمر. القول الرابع مذهب ابن حزم وهو مسافة ميل، وسدل على هذا بأن السفر جاء في الشرع مطلق ولم يقيد بقيد لا في اللغة ولا في الشرع، وأقل ما جاء في الشرع ما يسمى سفرا ما جاء عن ابن عمر أنه قال لو خرج مسافة ميل قصرت الصلاة، قال فإذا كان هذا هو أقل شيء أخذنا به. وتلاحظ أن دليل ابن حزم مركب من أمرين، أن السفر في الشرع مطلق لم يقيد بأحاديث أخرى ولم يقيد بلغة ولا بشرع فيبقى على إطلاقه، ولكن مع ذلك يقيده بمسافة باعتبار أنها أقل المسافات. وهذا التعليل المركب هو الذي جعل بعض الناس ينسب ابن حزم لمذهب شيخ الإسلام الذي سيأتي في القول الأخير أنه لا حد له. لماذا؟ لأن دليله يشبه دليل ابن حزم، يشبه دليل شيخ الإسلام، لكن مع بعض التغيير وأخذ بعض القيود التي جاءت عن ابن عمر. القول الأخير أنه لا حد للسفر، فكل ما يسمى سفرا في العرف فإنه يعتبر سفر يقصر فيه الإنسان الصلاة، لأن مصطلح السفر جاء في الشرع ولم يبين معناه في الأدلة الأخرى ولا في لغة العرب، وما كان هكذا فإنه يرجع فيه إلى العرف. وهذا مذهب ابن قدامة وشيخ الإسلام رحمه الله. والراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور، ولا يوجد قول، يعني عفوا أو أقول بعبارة أخرى، وقول شيخ الإسلام لا ينضبط، لا يمكن أن ينضبط بالتجربة وعبر مدة سنين، لا يمكن أن ينضبط، وإن انضبط في جانب أو في صورة فإنه لا ينضبط في صورة أخرى. والذين يفتون به يعني كذلك عندهم إشكال كثير في صور عديدة، المهم لا يكاد ينضبط. بالإضافة إلى أن هذا القول لشيخ الإسلام يخالف إجماع الأمة التي أجمعت على من حيث المبدأ تحديد ضابط جواز القصر بالمسافة، فإن هذا الضابط أو اعتبار المسافة حكي إجماعا، حكاه العيني وابن الملقن وغيرهم. أنهم أجمعوا على المسافة، لكن اختلفوا في المسافة. ولهذا نقول إن شاء الله هذه المسألة مع تشتت الأقوال فيها إلا أن الراجح فيه وضوح إن شاء الله، وهو القول الجمهور، ونأخذ بهذه الفتاوى عن الصحابة، بخلاف المسألة التي ستأتينا الآن، وهي المدة التي إذا قامها الإنسان انقطع عنه حكم السفر. تلك المسألة أصعب بمراحل من هذه المسألة، والإشكال فيها أكثر بكثير من هذه المسألة. مهم الراجح الآن إن شاء الله الذي يطمئن إليه الإنسان هو مذهب الجمهور. نأتي لبيان بعض المسافات المعاصرة. فمثلا مذهب الأحناف 3 أيام يقدر بنحو 133 كيلو، المذهب الجمهور كما قلت لكم نحو 80 كيلو، مذهب ابن حزم 2 كيلو فقط. يعني لو الإنسان سيخرج من مدينته لمسافة 2 كيلو فإنه يترخص عند ابن حزم، يعني كل خارج، يعني كل خارج، لأن اليوم أي خروج لك أي في الغالب ستصل هذه المسافة. هو لو قال كل مسافة يعني أي خارج سيصل إلى هذه المسافة. أما مذهب شيخ الإسلام فلا نستطيع أن نقول كم كيلو. لماذا؟ لأنه ما يحدد بالمسافة، لا يعتبر المسافة رحمه الله. اقرأ الحديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، اقرأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15. وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه. وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه 18.
حديث ابن عباس ساقه المؤلف رحمه الله لبيان المسألة الثانية، وهي متى ينقطع أو متى تنقطع أحكام السفر على الإنسان إذا أقام، أو ما هي المدة التي تنقطع فيها أحكام السفر عن الإنسان إذا أقام. ولهذا ذكر حديث ابن عباس. حديث ابن عباس هذا الذي ترون أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، فيه اضطراب، حتى أن الشافعي ترك القول به في بعض أقواله لوجود الاضطراب فيه. هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما أو 17 يوما أو 15 يوما كما سيأتي في هذه الروايات. نبدأ بروايات حديث ابن عباس. أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما، هذا في البخاري ولا أشكال فيه. وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري أيضا، ساقه ليبين أنه في مكة، كان المقام هذا أو الجلوس في مكة. وفي رواية أبي داود 17 يوما، وفي أخرى 15 يوما. هذا الحديث رواه عاصم عن عكرمة عن ابن عباس، واضطربت واختلفت الرواية عن عاصم هذا الذي يروي عن عكرمة اضطرابا شديدا، اختلافا كثيرا. نبدأ أولا برواية البخاري 19 يوما. هذا الحديث رواه عند البخاري ابن المبارك وأبو عوانة وأبو شهاب الحناط 3، كلهم عن عاصم بلفظ كم؟ 19 يوما. رواية أبي داود 17 يوما، رواها حفص عن عاصم، حفص عن عاصم عن عكرمة. هذه رواية حفص عن عاصم فيها إشكال، وهو أن حفص وإن كان ثقة إلا أنه تغير في آخر حياته، ولهذا نقول الأقرب أنه أخطأ لأمرين. الأول أنه تغير في آخر حياته، ونحن لا نملك دليلا أنه روى هذا الحديث في آخر حياته، لكن نحمله على هذا لوجود القرينة الثانية، وهي أنه ماذا؟ خالف هؤلاء الأئمة. وابن المبارك هو أحفظ من روى هذا الحديث عن عاصم، ولهذا اختار البخاري روايته. ونقول باعتبار أن ابن المبارك وأبو عوانة وأبو شهاب الحناط كلهم رووا هذا الحديث على وجه، ورواه حفص على وجه آخر، ما يدل على أنه أي حفص وهم لمخالفته لهؤلاء الأثبات. ثانيا أن هذا الحديث روي عن عكرمة من غير طريق عاصم أصلا، أيضا بلفظ 19، وهذا يدل على أن الذين رووه عن عاصم بهذا اللفظ هم الذين حفظوا الحديث. الرواية بداود الأخيرة 15 يوما، هذه الرواية أمرها سهل لأن فيها ابن إسحاق وقد عنعن وأيضا معلولة بالإرسال، فلا إشكال في ضعفها. إذن عندنا لحديث ابن عباس على الأقل كما ذكره الحافظ كم رواية؟ 3 روايات. الراجح من هذه الرواية التي اختارها البخاري والبيهقي، وهي 19 يوما، هذه أصح الروايات، وما عداها من الروايات غير محفوظة. ما عداها من الروايات غير محفوظة. تنبيه: البيهقي رحمه الله مع كونه يرجح رواية البخاري من حيث الإسناد إلا أنه حاول أن يجمع بين الروايات، فقال رواية 19 و17 كلاهما صحيح، إلا أن الراوي أسقط يوم الدخول ويوم الخروج، فإذا أسقط يوم الدخول ويوم الخروج صار الباقي كم؟ 17. والحافظ ابن حجر عقب على هذا الجمع بما يفيد أنه يعني يرى أنه قوي وجيد، والأقرب أن هذا الجمع ضعيف ولا عبرة به. لماذا؟ لأن نحن لا نريد أن نبحث في تخريجات الرواة، وإنما نريد أن نبحث أيهم الذي نقل اللفظ الصحيح. نحن نجزم أن ابن عباس قال 19 أو 17 أو 15، نحن نريد أي هؤلاء حفظ كلام ابن عباس. أما أن نقول أن بعض الرواة سمع ابن عباس يقول 19 لكنه اجتهد وأسقط يوم الدخول والخروج، هذا خلاف الظاهر. والرواة عادة لا يتصرفون هذا التصرف ويقولون عن ابن عباس أن النبي جلس 17 اجتهادا من عندهم، واضح ولا لا؟ ولهذا أنا أقول أن هذا الجمع فيه ضعف، ونقول كما قال البخاري المحفوظ عن ابن عباس 19 يوما، وأيضا كما قلت لكم رجحه البيهقي، ويجب أن تستحضر هذا. فصارت الروايات الأخرى شاذة، الرواية 15 ورواية 17. نأتي إلى مسألة الحديث. الحديث كما قلت لكم يتحدث عن متى ينقطع أحكام السفر. الإنسان إذا سافر وأقام فإنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا أقام الإنسان في البلد بعد الوصول إليها لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي، وهو يقول يوم أخرج غدا أخرج، فهذا ذهب الجماهير المالكية والحنابلة والأحناف وغيرهم عليه عامة أهل العلم أنه يقصر وإن بقي سنين. أنه يقصر وإن بقي سنين. القسم الثاني أن يبقى أو أن يقيم في المدينة أياما معلومة معدودة له، أو معدودة معلومة له، يعني يدخل المدينة وسيقيم أياما. فاختلف أهل العلم في عدد الأيام التي إذا أقامها الإنسان انقطع عنه حكم السفر وصار مقيما، على أقوال. لكن الإشكال أن هذه الأقوال لن هي قبل الإقامة، وهي تحتاج أن تكون يعني متسلسلة، فنجعلها في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.